أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم أن المحقق العراقي رحمه الله قد وافق المشهور صاحب الكفاية في أن الأمر مادة وهيئة، ظاهر في الإيجاب فيستفاد منه الوجوب، لكنه أنكر أن يكون ذلك من حق اللفظ، وتمسك لإثباته بالإطلاق. وقد تقدمت ملاحظة ترتبط باستفادة الإطلاق في المقام، كانت منصبة على أن الإطلاق الاصطلاحي لا مساغ له هنا، إذ أن الإطلاق الاصطلاحي يجري في المفاهيم العامة ذات المصادق والأفراد المتكثرة التي نسبة المفهوم إليها من حيث الوضع واحد، فنشك في إخراج بعض الأفراد أو الأحوال، فنتمسك بظاهر حال المتكلم في أنه يريد تمامها، لأنه ظاهر حاله أنه يبين تمام مرامه بشخص كلامه، ولو أراد إخراجها أي بعض الأفراد أو الأحوال لنص على ذلك، وهذا عبر عنه بقرينة الحكمة. هسه هي مقدمة واحدة ولا مقدمتان ولا ثلاث مقدمات، هذا يأتي إن شاء الله بحثه في الإطلاق. بينما في مقامنا الكلام بعد الفراغ عن أن مادة الأمر وهيئة الأمر موضوعان الطلب بنحو المفهوم الاسمي في المادة والحرف في الهيئة، والمنكر وضعها لخصوص الوجوب يؤمن بأنها موضوعة للجامع، وكما أن الاستحباب مصداق لها فكذلك الوجوب، وكما أن الاستحباب إذا أريد منها بالخصوص يحتاج إلى قرينة تعينه وتنفي إرادة الوجوب، فيدعى أن الوجوب أيضا كذلك. هذا شأن المفاهيم الكلية. مضافا إلى يقال بأن الأمر أبعد من ذلك، نحن عندما نريد أن نتمسك بالإطلاق لا نتمسك بالإطلاق في مفاد هيئة الأمر الكلي، المفاد الكلي، بل نريد أن نتمسك بالإطلاق في كل مورد مورد طلب إلينا فعل بالمادة أو الصيغة، وهذا استعمال شخصي ليس كليا.
كلما قيل افعال اما اريد الوجوب واما اريد ان استحب احد الامرين. تعيين احدهما بالاطلاق مع كونه موضوعان لكلي بالاساس لمعنى كلي نسبته اليهما على حد سواء مما لا يمكن هو خارج تخصصا، هذا اقوى من الجواب الاول، خارج تخصصا عن مبحث الاطلاق الذي الفناه وعهدناه في المفاهيم الكليه. ذلك اننا هنا نشك في إرادة المعنى الكلي للعالم أو الإنسان، هنا نعلم أنه لم يرد المعنى الكلي. غاية الأمر هل أريد الوجوب أم أريد الاستحباب؟ نعلم أن المراد الجدي معنى شخصي، لكن هل هو الوجوب أم هو الاستحباب؟ وهذا الكلام أوضح في باب الهيئة، لأن المعاني الحرفية معاني شخصية لا يتخصص معناها إلا بوجودها الخارجي. ما عندنا شيء اسمه هيئة أمر إلا إذا وجدت بالفعل في ضمن مادة من المواد في الخارج، وذاك الذي نسميه هيئة الأمر أيضا متلبس بمادة من المواد. افعل كما يقول أهل العربية هو مؤلف من هيئة ومادة كما هو واضح. وحينئذ فلا مجال أساسا للحديث عن الإطلاق الاصطلاحي في المقام. هذه الكلمات جعلت عمدة الإشكال أو هذان الجوابان في بعض الكلمات على ما أفاده المحقق العراقي رضوان الله عليه في كلامه. ونحن هنا ينبغي أن نقول بأن هذا الكلام أساساً لم يؤسس له المحقق العراقي، بل هو موجود في المبحث في ذيل المبحث الرابع من مباحث الصيغة عند المحقق صاحب الكفاية بصراحة، وهو الذي نص على التمسك ب الإطلاق ومقدمات الحكم. غاية الأمر أن صاحب الكفاية يظهر منه أنه أفاد ذلك تنزلا، يعني لو لم نقل بأن الهيئة موضوعة لإنشاء طلب الوجوب بحسب تعبيره أو للنسبة الطلبية الوجوبية بحسب تعبير القوم الذين يعتقدون بالفرق الذاتي الجوهري الحقيقي بين المعاني الاسمية والمعاني الحرفية. ثم كرس هذا البيان اعتمادا المحقق العراقي ومن تبع المحقق العراقي فالسيد الحكيم في حقائق الأصول. هذا أول، وهذه نكتة فنية على كل حال، لا تقدم ولا تؤخر في جوهر المطلب. من الذي قال أولا؟ النقطة الثانية المهمة في هذا المجال أنه لا ينبغي لنا أن نحتمل غفلة العلمين ومن حذا حذاهما عن أن الإطلاق الاصطلاحي في باب المفاهيم الكلية لا يتأتى تطبيقه في المقام، وإن عبروا بالإطلاق وقليل الحكمة، إذ ما ذكر في الجوابين السابقين مما لا يخفى على ذي مسكة في علم الأصول. فكيف يحتمل اختفاؤه على وضوحه على مثل صاحب الكفاية والمحقق العراقي؟ فالحري بالباحث الناقد المحقق أن يبحث قبل الإشكال عن حقيقة المراد من الإطلاق ومقدمات الحكمة هنا بالدقة. والصحيح في المقام بعد عدم ورود كلمة إطلاق وقرينة حكمة في آية أو رواية لنبحث عن معناها اللفظي أو اللغوي، أن حقيقة وجوهر قرينة الحكمة المفيدة للإطلاق ليست سوى ظهور حالي عقلائي من قبل المتكلم في أنه يفيد تمام مراده بشخص كلامه، ليست شيئا آخر. جيد، هذه النكتة جرت العادة على تطبيقها في باب المفاهيم الكلية، فأنتجت شمولا أفراديا عندما طبقت في مقابل التحصيص التفريدي على مستوى الأفراد، وأنتجت بعينها كنكتة عقلائية، أنتجت بعينها إطلاقا أحواليا عندما شككنا في تحصيص وتخصيص بعض الأحوال، لأن الناطق المتكلم وبالأخص في باب التشريعات والتقنينات مقتضى حكمته وهو في مقام البيان أن يبين تمام مراده بشخص كلامه. هذه حكمة نوعية، إلا إذا حكمة أخرى اقتضت التدرج بحث آخر كما في تشريعات الباري عز وجل. أقول نفس هذه النكتة يمكن إجراؤها في غير هذين الحالين أيضا، بأن يقال بأن المتكلم إذا كان في مقام البيان وكانت إرادة بعض الأفراد من المعنى الكلي لا تحتاج إلى مزيد بيان، ولكن بعض الأفراد الأخرى تحتاج إلى مزيد بيان، وفرغنا عن أنه لا يريد تمام الأفراد إما للامتناع للتقابل بينها، كما في محل كلامنا، أو لنكتة أخرى أيا كانت نكتة غير منضبطة، فحينئذ يدعى أن مقتضى الحكمة أنه لو أراد الأفراد التي تحتاج إلى مزيد بيان، فإن عليه أن يبين هذا المزيد من البيان. أما لو أراد الأفراد التي لا تحتاج إلى مزيد بيان ولو لأكمليتها في الفردية للكلية، فهو عقلائيا لا يحتاج إلى مزيد بيان. فإذا جاء بالكلام ولم يذكر مزيد البيان، فظاهر حاله أنه أراد خصوص هذه الأفراد. هذه الفكرة الكلية يا أخوة التي بنى عليها في تقديرنا صاحب الكفاية والمحقق العراقي. هذه الفكرة في مقام البيان والتعبير عنها تحددت البيانات. وإذا راجعتم كلام صاحب الكفاية وكلام المحقق العراقي في مقالاته، مقالات الأصول بقلمه، وفي تقريريه نهاية الأفكار وبدائع الأفكار، وما حاول أن يضيفه الشهيد الصدر رضوان الله عليه من بيان أو بيانين في بحوثه لتقريب هذه الفكرة، والله أنه أضاف بيانين هو من عنده، تجد أنها عبارات شتى تشير إلى معنى واحد. ما هو؟ شوف، صاحب الكفاية عبر بهذه العبارة وهي أحد تعبيري المحقق العراقي في نهاية الأفكار. خلاصة ما أفيد أننا إن قلنا بأن هيئة الأمر موضوعة للنسبة الطلبية مطلقة، النسبة الطلبية ينظر إليها، هذا المتحصل من كلامه، ينظر إليها على أنها ذات تشخصين في الخارج، تشخص في النسبة الطلبية الشديدة وتشخص في النسبة الطلبية غير الشديدة. يعني في الخارج يوجد طلب شديد وطلب غير شديد. شو الفرق بيناتهم؟ الفرق أن الطلب الشديد